لقد هام أبو طالب في ولائه لخير البرية وملك عواطفه ومشاعره، وهو القائل فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وباق القرشيون ذرعا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحماية أبي طالب له، واشتد فزعهم منها، وزادهم أسا وحزنا إيمان بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم، وهم يسخرون من آلهتهم ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم. فأجمع رأي الطغاة والرؤساء منهم على اعتقال النبي وسائر بني هاشم وبني عبد المطلب وحبسهم في شعب أبي طالب خارج مكة، وكتبوا فيهم صحيفة سجلوا فيها بنودا قاسية وعلقوها في جوف الكعبة، وهذه بعض موادها:
أولا، حرمانهم من المواد الغذائية.
ثانيا، منع الذهاب إليهم.
ثالثا، عدم الزواج منهم.
ورابعا، منع إيصال الماء إليهم.
وكذا عدم فك الحصار عنهم إلا أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا إقامة حرس على باب الشعب لمنع كل من يحاول الهرب منهم. ووقع على الصحيفة أبو سفيان وأبو جهل والعاص بن وائل وأبو لهب وعمر بن العاص وغيرهم من طغاة قريش، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة.
وحاول مردة قريش اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب، فدفع عنه أبو طالب، وقد كان يقيم ولده أمير المؤمنين علي عليه السلام في مكانه، واستمر الحصار 3 سنين عجاف. كانت السيدة الزكية أم المؤمنين خديجة هي التي تمد المسلمين بما يحتاجونه من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات، حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من الثراء العريض.
وبعث الله سبحانه عز وجل الأرضة على صحيفتهم فأتت عليها ولم تترك منها كلمة سوى لفظ الجلالة، وأحاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبا طالب علما بذلك، فخرج من الشعب إلى الحرم الشريف، فاجتمع القرشيون فقال لهم:
إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرض فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم، وتركت اسم الله تعالى، فأحفروها، فإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا. فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها أبو طالب، واشتدت صولته وخاطب قريشا قائلا: إنكم أولى بالظلم والقطيعة. وقال في ذلك:
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، متى ما يخبر غائب القوم يعجبي، محى الله كفرهم وعقوقهم، وما نقم من ناطق الحق معربي، فأصبح ما قال من الأمر باطلا، ومن يختلق ما ليس بالحق يكذبي.
أحبتي، وليكن مسك ختام هذا اللقاء من برنامج أعلام الهدى هذه الأبيات المؤثرة التي أنشأها الإمام علي عليه السلام في رثاء ركني المصطفى، زوجته أم المؤمنين خديجة الكبرى، وعمه وكفيله أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. قال الوصي في رثائهما:
أعيني جودا بارك الله فيكما، على ميتين لا ترى لهما مثلا، على سيد البطحاء وابن رئيسها، وسيدة النسوان أول من صلى، مصابهما أدجى إلى الجو والهوى، فبت أقاسي الهم والوجد والثكلى، لقد نصرا في الله دين محمد، على من يعادي الدين قد أرعيا إلا.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
تحية لكم طيبة ومباركة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على محمد المصطفى حبيب الله وعلى آله الأخيار الأطهار أمناء الله.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أيام خالدة.
في يوم من أيام الله ذي صفاء ومبشر بهناء، وفي ربوع هي صحراء ولكنها غناء، تحاط بجبال صلداء ولكنها شامخة علياء، ولد من ابتهج به عبد المطلب، ذلك الذي عرف بشيبة الحمد، حيث ولد له ما تقر به عيناه بعد أن عاش بين جموع من الناس كانوا أصنافا شتى، وقد شطت بهم ضلالات من الشرك حتى ضاق صدره الرحيب، فولد له خير أبنائه غصن من شجرة إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء، فكانت أسرة عبد المطلب على ملته وعلى نهج التوحيد الخالص حنفاء لله تعالى. وقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل.
ذلك المولود الطيب الذي كان أبوه ينتظره هو عبد مناف أو عمران، فغلبت كنيته على اسمه فعرف بأبي طالب رضوان الله عليه، وقد انحدر من تلك السلالة الشريفة نسبا وحنيفية، فهو ابن عبد المطلب صاحب الكرامات والمعالي، وهو حفيد هاشم وعمر العلا، حتى ينتهي نسبه الشريف إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان، سلالة حنيفية موحدة. وقد خاطب الله رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذين نزههم الله عن الشرك وعن مفاسد الجاهلية الأولى فكانوا خير الموحدين.
وهكذا أورقت صحراء مكة خيرا وبركة وأملا بمقدم حام الرسالة والرسول قبل مولد المصطفى 35 عاما، فنشأ وترعرع في حجر أبيه سيد البطحاء ساق الحجيج وغيث الورى، وتغذى من صفاته الطيبة وكرائم خصاله الشريفة، ولم يرحل عبد المطلب سلام الله عليه عن الدنيا حتى أوصى بنيه بالحفيد الأعز قائلا لهم: محمد يتيم فأووه، وعائل فأغنوه، احفظوا وصيتي فيه. فقام من جمع بنيه أبو طالب قائلا له: أنا له. فقال عبد المطلب: أنت له. فقال رسول الله لجده: يا أبه لا تحزن، فإن لي ربا لا يضيعني.
فقام أبو طالب بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صغر سنه من اليهود المترصدين له بالعداوة والاغتيال، ومن غيرهم من العرب الذين أصبحوا يحسدونه على ما آتاه الله من النبوة ومواهب الشرف المؤبد.
وهكذا يودع عبد المطلب الحياة ويده الكريمة في يد ولده المخلص أبي طالب، وهو يقول له: هل قبلت وصيتي فيه؟ فيجيبه أبو طالب: نعم قبلت، والله علي بذلك شهيد. فيرحل عبد المطلب ورسول الله ابن 8 سنين، فيضمه أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار. فما عسى أن يقال في من كان وصي سيد الأنبياء والمرسلين يغدق عليه محبته وحنانه، حتى إنه كان إذا رآه بكى، إذ يتذكر أخاه عبد الله أبا رسول الله.
كان عبد المطلب شديد الحب لولده عبد الله، كذلك أبو طالب. وقد توفي عبد الله ورسول الله جنين مودع عند أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها، فلما ولد المصطفى ابتهج أبو طالب حيث ورد من كان ينتظره، فهو الذكرى من أخيه وهو المنتظر لآخر الرسالات. وقد كان أبو طالب يفتخر بابن أخيه فيقول: وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أصبح أبو طالب رضوان الله عليه يخاف على رسول الله البيات إذ عرف مضجعه، فكان يقيمه ليلا من منامه ويضجع ابنه عليا مكانه فداء له وتضحية بابنه الأعز عنه. وهنا دليل يتبينه العلامة الأميني من هذا الموقف الأسمى لأبي طالب، حيث يقول رحمه الله: إن القرابة والرحمة تبعثان إلى المحاماة إلى حد محدود، لكنه إذا بلغ حد التضحية بولد كأمير المؤمنين وهو أحب العالمين إلى والده، فهناك يقف التفاني على موقفه، فلا يستسهل الوالد أن يعرض ابنه على القتل فينيمه على فراش المفدى أي رسول الله، ويستعوض منه ابن أخيه، إلا أن يكون مندفعا إلى ذلك بدافع ديني، وهو معنى اعتناق أبي طالب الدين الحنيف.
نعم أيها الأكارم، حتى إذا استعد أبو طالب للسفر إلى الشام تاجرا، هب له رسول الله آخذا بزمام ناقته ويقول له: يا عم، إلى من تكلني؟ لا أبلي ولا أم لي. فيرق له أبو طالب فيضمه إليه صاحبا أنيسا طيبا مباركا، وهو رضوان الله عليه يقول: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. ويؤرخ أبو طالب هذا الموقف شعرا صريحا:
إن ابن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الأولاد، لما تعلق بالزمام رحمته، والعيس قد قلصن بالأزواد، فارفض من عيني دمع ذارف مثل الجمان مفرق الأفراد. رعيت فيه قرابة موصولة، وحفظت فيه وصية الأجداد.
مستمعينا الكرام، لم يعهد تاريخ النبوات والأديان مهمة أوكلت لما بعد الرسالات كالمهمة التي أوكلت لسيد الأباطح أبي طالب عليه السلام، فمن جهة هو شيخ البطحاء وسيد العرب يوم ذاك، ومن جهة أخرى هو عم النبي صلى الله عليه وآله، ومن جهة ثالثة هو عميد قريش، والناس يوم ذاك كانوا على الشرك ولم يقبلوا الإسلام بشرائعه وعقائده، فكيف يوفق بين إرضاء الناس وتهدئتهم وكفهم عن منع تبليغ الرسالة ومحاربة الرسول والمسلمين الأوائل، وبين حفظ حياة النبي وقد بعث وصدع بأمر الدين الحنيف، والمشركون يكيدون له ويسعون في قتله أو منعه أو التساوم معه؟
لم يكن لأحد أن ينهض بمهمة كهذه إلا من كان مسددا بعناية من الله سبحانه خاصة، وبصبر وبصيرة كما كان للأوصياء السابقين. فكان أبو طالب من ناحية درعا واقية لرسول الله، ومن ناحية أخرى يستعمل التقية مع المشركين، ومن ناحية ثالثة يشجع النبي في تبليغ رسالته، وهو في الوقت ذاته يمجد برسول الله صلى الله عليه وآله، ويعلن عن صدق النبي في إعلان بعثته، وكان من الوسائل والأساليب التي اتخذها أبو طالب سلام الله عليه في ذلك الوقت هو نظم الشعر في بيان الحقائق، فصدع بعشرات الأبيات بل ومئاتها ما شكل فيما بعد ديوانا عرف بديوان أبي طالب، نستمع وإياكم إلى أشعاره الشجاعة وأبياته القارعة والتي بثها في الآفاق. قوله يخاطب المشركين عامة وقريشا خاصة:
فلا تسفهن أحلامكم في محمد، ولا تتبعوا أمر الغواة الأشائم. تمنيتم أن تقتلوه، وإنما أمانيكم هذه كأحلام نائم. زعمتم بأن مسلمون محمدا، ولما نقاذف دونه ونزاحم. أمين حبيب في العباد مسوم، بخاتم رب قاهر في الخواتم. يرى الناس برهانا عليه وهيبة، وما جاهل في قومه مثل عالم. نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لا يقرع بها سن نادم.
مستمعينا الأكارم، في قصيدة أخرى يعلن أبو طالب فيها بتصديقه وتأييده للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فيقول: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا رسولا كموسى، خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا حيف في من خصه الله بالحب. فلسنا وبيت الله نسلم أحمدا، لعزاء من غض الزمان ولا كربي، ولكننا أهل الحفائظ والنهى، إذا طار أرواح الكمات من الرعب.
وفي موضع آخر يقول أبو طالب في ابن أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا نعبى بقول الأباطل، أشم من الشم البهاليل، ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، وأحببته حب الحبيب المواصل. حدبت بنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل.
قال القسطلاني الشافعي في كتابه إرشاد الساري حول هذه القصيدة: إنها قصيدة جليلة بليغة، وعدة أبياتها 110 أبيات، قالها أبو طالب لما تمالأت قريش على النبي ونفروا عنه من يريد الإسلام.
يعطي أبو طالب عليه السلام من نفسه من أجل حبيب الله وحبيبه صلى الله عليه وآله، ليحميه من شرور الأعداء، تضحية منه لحفظ الرسول والرسالة، ولحفظ أسرته، أسرة التوحيد الإبراهيمي. فقال أمير المؤمنين ابنه عليهما السلام: كان والله أبو طالب ابن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.
كذلك جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله إن أبا طالب أظهر الكفر وأسر الإيمان، فلما حضرته الوفاة أوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج منها، أي من مكة، فليس لك بها ناصر، فهاجر إلى المدينة. كذلك قال الإمام الصادق عليه السلام إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين.
وقيل له عليه السلام إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من النار، فقال كذبوا. ما بهذا نزل جبرائيل على النبي؟ قيل وبماذا نزل؟ قال أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه، فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فأتاهم الله أجرهم مرتين. وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين، فما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة. ثم قال عليه السلام كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل الليلة مات أبو طالب فقال يا محمد أخرج من مكة، فما لك بها من ناصر بعد أبي طالب؟
فأعطى أبو طالب من نفسه المقدسة أن يتقي في البدء فيظهر أنه على دين قريش ليتمكن من المحاماة عن رسول الله، حتى تهيأت الفرصة فأثبت للمشركين معجزة النبي وصدق النبوة في شأن الصحيفة الملعونة بمقاطعة آل أبي طالب، وكيف أكلتها الأرضة إلا كلمة باسمك اللهم. وبين ذلك كان أبو طالب يصدع بنصرة الإسلام ونبيه فيخاطبه بقوله أنت النبي محمد قرم أغر مسود.
ومرة يعلن له نصرته فيقول له مؤيدا ومشجعا لا يمنعنك من حق تقوم به أيد تصول ولا سلق بأصواتي، فإن كفك كفي إن بليت بهم ودون نفسك نفسي في الملمات.
ومرة أخرى يبين أبو طالب بعض اعتقاداته فيقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا إذا عد سادات البرية أحمد، نبي الإله والكريم بأصله وأخلاقه وهو الرشيد المؤيد.
وبين الحين والآخر يعلن نصرته فيقول نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلألأ كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية حام عليه شفيقي.
ثم بين الآونة والأخرى يرد على المشركين ويعلن حمايته للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيخاطبهم بأبيات رادعة حيث يقول لهم كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل.
ويخاطب ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله خطابا نصرا فيقول له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
ثم لا يفوت أبا طالب أن يبشر بخاتم الأنبياء المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه الرحمة المهداة إلى عباد الله، وقد جاءهم بالخير والبركة، فيقول واصفا: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل.
هكذا كانت لأبي طالب أيها الإخوة الأكارم أشعار وقصائد عبرت عن الإيمان والنصرة وتحدي العدو المتربص بالوقيعة والغدر والجاد في منع الإسلام من الانتشار والتأثير في الملأ. وقد أعجب الأدباء وأصحاب السير بأشعاره التي عبرت عن مواقف إيمانية راسخة، حتى قال ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة: إن مجموع أشعار أبي طالب يدل على أمر مشترك، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال ابن التين إن في شعر أبي طالب هذا دليلا على أنه كان يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث، فيما كتب العلامة الأميني: إن شعر أبي طالب عليه السلام طافح من كل شطره بالإيمان الخالص والإسلام الصحيح. وقبله كتب ابن شهراشوب المازندراني: إن أشعار أبي طالب الدالة على إيمانه تزيد على 3000 بيت، يكاشف فيها من يكاشف النبي صلى الله عليه وآله ويقول بصحة نبوته.
ثم ذكر المازندراني جملة إضافية من أشعار أبي طالب، ومنها وصيته التي قال فيها: أوصي بنصر نبي الخير 4، ابني عليا وشيخ القوم عباسا، وحمزة الأسد الحامي حقيقته، وجعفرا أن تذودوا دونه الناس، كونوا فداء لكم أمي وما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا.
نعم، وتبقى أيها الإخوة الأفاضل مآثر أبي طالب سلام الله عليه خالدة شامخة، تشهد له بالإيمان والشجاعة والغيرة على الرسول والرسالة، والحرص على حفظ مواريث النبوات وصيانة مبادئ الإسلام وقيمه الإلهية العليا.
والآن أيها الإخوة الأعزاء نذهب إلى أفق آخر من أفاق الحديث حول شخصية أبي طالب عم الرسول وأب الوصي وجد أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وهذا الأفق نقرأ فيه ما قيل في سيدنا أبي طالب، ولا شك أن خير من قال فيه هو رب العزة سبحانه وتعالى، وأن قوله هو خير القول، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فقد جاء في كتاب الله العزيز قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه. فسمع ابن عباس يقول إن هذه الآية نزلت في أبي طالب، كان ينهى الكفار عن إيذاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أشار إلى تقيته إذ كان يتباعد عن إظهار إسلامه.
فيوم أفسد ابن الزبعراء على رسول الله صلاته فاشتكى رسول الله ذلك إلى عمه أبي طالب، وضع أبو طالب سيفه على عاتقه ومشى معه إلى القوم يهددهم: والله لئن قام رجل لجللته بسيفي. فقعدوا حتى دنا إليهم، فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وعنفهم بالقول، فقال له النبي: يا عم، نزلت فيك آية. فتلاها عليه ثم قال له: تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي؟ فقال أبو طالب عليه السلام: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى مرفأ الختام في برنامجنا هذا، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى في حلقة جديدة نكمل الحديث فيها عن حام الرسول والرسالة السيد أبي طالب رضوان الله تعالى عليه.
حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة سترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل.
حسين وقلبي ببابك باك هليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك هليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان،
المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنان من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 27 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 26 من رجب المرجب من العام الثالث قبل الهجرة الشريفة، توفي أبو طالب بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ووالد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك عندما كان المسلمون محاصرين في شعب أبي طالب من قبل مشركي قريش. وكان أبو طالب رحمة الله عليه قد تكفل رعاية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلم أبو طالب، وكان من أقوى وأكبر حماة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في مقابل قريش التي كانت تكن له وللمسلمين العداء السافر. ودعا أبو طالب رضوان الله تعالى عليه أهله وأقرباءه قبل الوفاة، وأوصاهم باتباع مبادئ الإسلام والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونظرا إلى أن أبا طالب قد توفي في نفس العام الذي توفيت فيه زوجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم السيدة خديجة الكبرى عليها السلام، سمى الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سمى ذلك العام بعام الأحزان لفقده أكبر حماته، إذ إن مشركي قريش كانوا يتجنبون التعرض للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حياة عمه أبي طالب عليه السلام. في الثامن من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور استعداده للتوجه إلى باريس ولقاء الإمام الخميني رحمة الله عليه. وفي باريس أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن ما يقال حول قبوله باستقبال شاهبور بختيار كرئيس للوزراء أمر مستحيل، وفي إيران كان الشعب الإيراني وأهالي العاصمة طهران يستعدون لإجراء أكبر استقبال في التاريخ للإمام الخميني. وأخيرا وفي الثامن من شهر بهمن عام 1391 هجري